الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وعلى العرش استوى، يفعل ما يشاء سبحانه، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، جل في علاه، له الأسماء الحسنى وصفات العليا، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب وعن نقصان وعن صفات النقصان والزوال، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من أرشد إلى ربه وعلم أمته أسماء الله عز وجل وصفاته وأخبرهم بعظمته، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه، خير دعاة على وجه الأرض، علموا الناس كيف يخرجون من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فعرفوا الخلق بالخالق وعظموه في قلوبهم حتى استغنوا به سبحانه عن كل معبود يدعى أو كل معبود يفترى. أيها الإخوة، نشكر أولاً الشيخ أبا الحسن جزاه الله خيراً على إتاحته لنا هذه الفرصة لإقامة هذه الدورة التأصيلية في علم العقيدة والاعتقاد. هذه الدورة هي الثالثة في شرح الفتوى الحموية. نريد قبل القراءة أن نستذكر خلاصة هذه الفتوى حتى ندرك المحتوى والمحتوي. هذه الفتوى في الحقيقة يقال إن رجلاً من أهل حماة أو من أهل حماة، قرية من قرى الشام، جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسأله عن عقيدته. ونتأمل أن هذه الفتوى خرجت من شيخ الإسلام رحمه الله في جلسة واحدة جلس فيها ويكتب، مع أننا نحن ربما لا نستطيع في 5 جلسات أو 6 جلسات إلا بالكاد أن ننهيها، لكنه رحمه الله المبارك له في وقته، المبارك له في وقته، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمنا وفي أوقاتنا، استطاع في جلسة واحدة أن يكتب هذه الرسالة التي محتواها العقيدة في الله تبارك وتعالى. ويقال إن هذا الرجل إنما دسه بهي الدين المنصوري، وكان مفتياً للتتار ويريد الوشاية بشيخ الإسلام حتى يمجه الناس كما زعم، فأخرج رحمه الله هذه الرسالة التي بها رفعه الله، إذ أظهر فيها العقيدة الصحيحة السليمة المبنية على الكتاب والسنة. هذه الرسالة قدمها شيخ الإسلام رحمه الله في إجابته للسائل بأصل عظيم، وهو أن ما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق الله تبارك وتعالى يجب أن يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يقصر في هذا الباب ربنا تبارك وتعالى في بيانه، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في تبيانه، وصحابته رضوان الله تعالى عليهم في تعليمهم وإرشادهم لهذا الباب الذي هو أعظم أبواب الإيمان. ثم إنه رحمه الله بعد أن قرر أن الأصل المقرر والذي ينبغي أن يقرر وأن يعتقده كل منطلق في باب الاعتقاد أن ما يجب وما يجوز وما يمتنع على الله بابه مغلق إلا من الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، ثم رحمه الله أشار إلى مقالة منتشرة بين الخلف إلى يومنا هذا ويتبجحون بها، وهي قولهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم. فبين رحمه الله شناعة هذه المقالة، وبين رحمه الله اللوازم الفاسدة لهذه المقالة، التي تسم السلف بعدم العلم والإحكام والإتقان في باب من أجله جاهدوا ومن أجله هاجروا ومن أجله بذلوا، إنما كان الخلاف بينهم وبين المشركين والكافرين في استحقاق العبودية لله رب العالمين، وأنه جل وعلا الموصوف بكل كمال، الموسوم بكل اسم على أحسن معنى وعلى أكمل صورة، ولهذا لم يروا تجويز العبادة لغير الله تبارك وتعالى ودعوا إلى هذا. كذلك رحمه الله بعد أن بيّن شناعة هذه المقالة وقررها، بيّن أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن قول الخلف بأن طريقتهم أعلم وأحكم وأتقن هذا منتقض بعدة أمور، أهمها أنهم مضطربون فيما بينهم، فاضطرابهم دليل على عدم صوابهم. ثانيا أنهم على حيرة من أمرهم، فتجد فيهم الشكاكين، وتجد فيهم المرتابين، وتجد فيهم من يقول قلبت طرفي بين المدارس كلها ولم أجد إلا واضعا كف حائري. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم لم يجمعوا طول عمرهم سوى أن قيل وقالوا، ما جمعوا فيه ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله فيما يتعلق بالذات العلية وأسمائه الحسنى الجلية وصفاته العليا المباركة تبارك وتعالى. ثم إنه رحمه الله ذكر صفة عظيمة، لأن هذه الرسالة حقيقة الخبر فيها عن الصفات الفعلية، وتكلم فيها عن صفة العلو وهي صفة ذاتية، وعن صفة الاستواء وهي صفة فعلية، وعن صفة النزول. فهذه صفات كلها بالنسبة للعقلاء الذين يزعمون العقل هي صفات خبرية وهم لا يثبتونها. فدندن رحمه الله تعالى دندنة عظيمة بأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين بعدهم إلى قبل نشوء الخلاف وقبل وجود الأخلاف. فماذا وجدوا؟ قال رحمه الله في نهاية المطاف: ولا يستطيع أحد مهما شرق وغرب أن يأتي بكلمة واحدة عن السلف أنهم ينفون العلو عن الله تبارك وتعالى أو ينفون الاستواء عن الله تبارك وتعالى، وإنما يتشبثون بكلام مجمل، يتشبثون بكلام مجمل كتشبث الجهمية وغيرهم. ثم رحمه الله تعالى سألهم سؤالا عظيما: ما هي عمدتكم أيها الخالفون فيما يتعلق برب العالمين في إثبات الصفات وفي نفيها؟ فإذا بهم يقولون: عمدتنا في نفي الصفات وإثباتها العقول. وحينئذ ندرك عظيم الاضطراب عندهم في هذا المعقول الذي زعموه. فالمعتزلي بخلاف الأشعري، والأشعري بخلاف الجبري، والجبري بخلاف الجهمي، وهكذا تجد أنهم لما جعلوا العمدة عقولهم اختلفوا كاختلاف قدر عقولهم وعلى قدر فهومهم. ثم إنه رحمه الله بيّن أن أصل مقالة التعطيل، أصل مقالة التعطيل ناشئ في غير بلاد المسلمين. أصل مقالة التعطيل نشأ في بلاد اليونان عند أهل الفلسفة، وفي بلاد الهند عند البراهمة، وفي بلاد الفرس عند المجوس، وتلقفها وتلطف بها من أدخلها وزينها وجملها، وأرادوا أن يذوبوها وأن يلبسوها لباس الظان ويقولوا لنا هذا هو لحم الخروف وليس هو بلحم خنزير. هذا الذي حصل. فهو رحمه الله بيّن أن أصل مقالة التعطيل مقالة بشر المريسي الذي أطبق العلماء القاصي والداني والصغير والكبير على ضلالته، هي نفس مقالة الجهم والجعد الذين أفتى العلماء بزندقتهم وبإباحة دمائهم، لكنها مع الأسف أغلقت من باب وأدخلت من الشباك باسم آخر، باسم تأويلات أهل السنة. وهل كان لأهل السنة تأويلات؟ نعم، جاء ابن فورك رحمه الله وتجاوز عنه وأدخل هذه التأويلات وسماها بتأويلات أهل السنة، وهكذا جاء الباقلاني رحمه الله وتجاوز عنه وأدخل هذه التأويلات بتأويلات أهل السنة. ولما كان القوم منتسبون إلى السنة فإن هذه المقالة مع الأسف انتشر من هذا الباب بلباس السنة، وإلا فوالله لما كانت المقالة عند الجهمية ما تلقفها أحد، ما تلقفها إلا أناس أهل ضلالة وزيغ معروفون في البلدان. ثم بيّن رحمه الله تعالى القول الجامع في إثبات الصفات، وبيّن رحمه الله تعالى بعض الأصول التي يجب أن يبنى عليها هذا الباب، باب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ثم رحمه الله بيّن وسطية أهل السنة والجماعة في باب الإثبات وفي باب النفي، وتقسيم أهل البدع، فقسمهم رحمه الله تعالى إلى أقسام، ونظر إليهم نظرة عامة فوجدهم ثلاثة أقسام: أهل بدع تخيلية، وأهل بدع تأويلية، وأهل بدع تجهيلية. فذكر من هم أهل التخييل، ثم ذكر من هم أهل التأويل، ثم ذكر من هم أهل التجهيل، ثم إنه رحمه الله تعالى ختم الرسالة بالجمع بين أدلة العلو والاستواء والمعية، حتى لا يتمسك بذلك متمسك على تناقض الكتاب والسنة، ولا يتمسك بذلك متمسك من الحلولية وغيرها. ثم إنه رحمه الله ختم الرسالة في بيان معنى قول السلف نمرها على ظاهرها، وبين ما المراد بالظاهر عند أهل السنة، وما المراد بالظاهر عند أهل التفويض، وما المراد بالظاهر عند أهل التشبيه. هذه هي خلاصة ما في هذه الرسالة وما في الرسالة من كلام السلف، أعظم من أن يقدر أحد مثلي على اختصاره، وإنما أردت التنبيه حتى نتصور صورة ما في الكتاب، ثم نبدأ في هذا الجواب المسدد من الوهاب. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم وإدراك الخطاب، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى من أول الرسالة، والنسخة اللي بين أيديكم فيها سقط عظيم، لكن نحن لسنا بصدد بيان السقط، لإنما نقرأ النسخة الموجودة ونترك الأخطاء المطبعية، لأن أحسن نسخة هي النسخة المطبوعة في تحقيق رسالة علمية، رسالة يعني دكتوراه للدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رسالة علمية حققت على عدة نسخ، هي أحسن نسخة. والحموية موجودة في ضمن الفتاوى، موجودة في ضمن الفتاوى، وهي أحسن من النسخة اللي بين أيديكم، مجموع اللي في ضمن الفتاوى، فتاوى الشيخ ابن قاسم رحمه الله، فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يجب أن يقرره كل مسلم وأن يبينه كل طالب علم وأن يشرحه ويوضحه كل عالم، أن الباب هذا مغلق إلا بخبر الله ورسوله وما وضحه وبينه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون. أما ما يقوله الفلاسفة بعقولهم أو ما يقوله علماء النفس بما في نفوسهم أو علماء الوجد بما في أوجادهم أو علماء الذوق زعموا بذوقهم أو حسب الأعراف، فهذا يعني فساد الدين عياذا بالله. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز وما يمتنع عليه.
يعني هل يعقل، هذا السؤال عجيب لتقرير أصل المسألة، هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا يبين لنا كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نقوم، كيف نجلس، كيف ندخل، كيف نسلم، كيف نبيع وكيف نشتري، هل يعقل لم يعلمنا من هو ربنا، بأي شيء يتصف الله، ماذا يجب لله من حقوق وما يمتنع عليه من حقوق؟ هذا لا يقوله من يقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدره، هذا لا يقوله من يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منزلتهم. هل يعقل أن قلوبهم تكون خاوية عن الاعتقاد في الله؟ من يقول هذا الكلام إلا من دنس نفسه بفلسفة اليونان أو ببرهمة أهل الهند؟ وإلا ما يمكن إنسان مسلم يقول هذا الكلام إلا من تلوث عقله بجرثومة الفلسفة والمنطق أو الذوق أو غير ذلك. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين. أحسن الله
عليك. يعني هذا النسخة كذا يستقيم، تستقيم العبارة. فإن معرفة هذا أصل الدين. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا
يعني لم يتقنوا، كما يقوله بعضهم والله يسطرونها في الكتب، يقول كانوا منشغلين بالجهاد، بجهاد ماذا؟ ينشغل عن بالجهاد عن بيان ما يجب لله رب العالمين، فعلى أي شيء يجاهد؟ لماذا يجاهد؟ أليس هو يجاهد ليعرف الناس بربهم؟ أليس هو يجاهد ليبين للناس من هو معبودهم، ما أسماؤه، ما صفاته، ما أفعاله؟ سبحان الله، سبحان الله، والله الذي يقول هذا الكلام عنده من العقل أعظم من عقول كثير من الموجودين اليوم، ولكن العقل ليس بعاصم، ليس العصمة إلا لمن تمسك بالكتاب والسنة، فالعصمة بقدر تمسكك بالكتاب والسنة، وإلا فإن العقول ليست عاصية. فإبليس كان من العقلاء، وفرعون كان من العقلاء، ولم يكونوا مجانين ولا سفهاء. والله يقول في القرآن: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أحبار ورهبان، علماء وعباد، يأكلون أموال الناس بالباطل. إذن هذا الكلام لا يعقل، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا، هذا لا يعقل. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخرائة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا:
الخراء بكسر الخاء قضاء الحاجة. والحديث المحفوظ: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء، هكذا جاء في رواية ابن ماجة. أما بزيادة المحجة فهذا لم يثبت ولا في أي حديث، إنما هذا من قول الخطباء وقول الوعاظ: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نبي كريم يعلم الناس كيفية قضاء حوائجهم، أفلا يعلمهم ما يعتقدون في ربهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا المحال رقم 3 ترى، عشان تحدون المحالات المترتبة على هذا القول. نعم.
وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
الله أكبر، الطائر يطير بجناحيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هل هذا مباح أو حرام، هل هذا يجوز أن تشرب من ورائه أو لا تشرب من ورائه، هل تأكل لحمه أو بيضه أو لا. وهو يعقل بعد ذلك أن لا يعلمنا ماذا نعتقد في ربنا سبحانه وتعالى، حتى نحتاج فيه إلى فلسفة أرسطو وأفلاطون؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.
إما مقاما بكسر بفتح الميم، وإما مقاما. المقام مكان الإقامة، والمقام وقت الإقامة، يعني قام في مكان معين فذكر بدء الخلق، إذا قلنا مقاما. وإذا قلنا مقاما أي قام قياما طويلا فذكر بدء الخلق، وكلا المعنيين صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في مكان معين وهو منبره وقتا معينا فذكر بدء الخلق من آدم عليه السلام، واستمر في الحديث حتى أذن الظهر، ثم صلى الظهر، ثم استمر في الحديث حتى أذن العصر، ثم استمر في الحديث حتى أذن المغرب، ثم لما أذن المغرب يقول عمر رضي الله عنه: حتى دخل أهل الجنة منازلهم، أو حتى أدخل في بعض الروايات، يعني ذكر من بدء الخلق إلى انتهاء أمر الدنيا. هذا الدليل أنه ما ترك شيء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
هذا المحال رقم 4. نعم.
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد.
الله أكبر، الله أكبر. غاية المعارف وأشرف المقاصد أن يعرف الإنسان ربه، خالقه، مالكه، رازقه، ما اسمه، ما صفاته، ما أفعاله، ما ميزاته تبارك وتعالى. لماذا لا تعبد غيره؟ لأنه جل في علاه، له الكمال المطلق، العلي الأعلى، له الحمد كله، له المجد كله، له العظمة كلها. فكيف إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته هذا الباب. نعم.
والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية،
وهذا خلاصة دعوة الأنبياء كلهم، وخلاصة المقصد من إرسال الرسل كلهم. نعم.
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة
أدنى مسكة أو مسكة؟ نعم.
أحسن الله. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان،
مسكة يعني بقية،
وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
هذا المحال رقم 5. من المحال أن يكون خير أمته وهم أصحابه المبلغين عنه الدين، الناشرين عنه الدين، الذين أوصلوا لنا الدين، من المحال أن يكون خير أمتي وأفضل قرونها بيّنوا الفقه، بيّنوا العبادات، بيّنوا المعاملات، بيّنوا الأخلاق، بيّنوا أحكام الجهاد، ثم يأتوا في هذا الباب العظيم ويقصرون فيه. كيف يقصرون؟ إما بالزيادة فيتهمهم من يتهمهم بالغلو، وإما بالنقصان فيتهمهم من يتهمهم بالتقصير عياذا بالله. هل يعقل هذا؟ هذا من المحال، هذا من المحال. لكن عند من؟ عند من بنى عقيدته على قال الله قال الرسول. نعم.
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
هذا المحال رقم 6. والمقصود بالقرون الفاضلة القرون جمع قرن، والقرن تطلق هذه الكلمة في العربية ويراد بها الجيل من الناس، ويراد بها من حيث العدد 100 سنة، والمقصود هنا بالقرن الجيل من الناس. فخير الناس قرني يعني الصحابة وليس 100 سنة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين وليس 100 سنة، ثم الذين يلونهم يعني تبع التابعين. فهذا معنى خير القرون. فمن المحال أن تكون القرون الفاضلة كانوا غير عالمين أو غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لماذا؟ انتبه لهذه المقدمة المركبة. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، هذا رقم 1، حط عليه رقم 1، لأن راح يأتي ويقول وأما الأول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وهذا رقم 2، وكلاهما ممتنع. فانتبه الآن لماذا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ممتنعة. انتبهوا الآن، على أي شيء بنى المبتدعة مقالتهم؟ بنوا عقيدتهم على صحة أحد المقدمتين، فقالوا إن الصحابة والتابعين ما كان عندهم العلم والقول في هذا الباب، وتركوا لنا نحن المجال لنحكم فيه المقال. ومنهم من زعم أنهم تكلموا في هذا الباب وقالوا في هذا الباب وعلموا هذا الباب، لكن علمهم ومقالتهم كانت على نقيض الحق عياذا بالله. وهذه المقدمة الثانية. إذن أهل البدع بنوا عقائدهم على هاتين المقدمتين الفاسدتين بالنفي بالإثبات، وأما أهل السنة فنفوا المقدمتين، قالوا عدم العلم والقول في هذا الباب عن الصحابة والتابعين وتبعهم محال، اعتقادهم نقيض قول الحق وقول خلاف الصدق ممتنع ومحال. فصار نظرهم لخير القرون نظرة احترام وتوقير وتبجيل، ونظرة أولئك الأقوام لخير القرون إما نظرة أنهم كانوا زهادا درويش بلاهدة عياذا بالله، ما فهموا هذا الباب ولا تكلموا فيه، كانوا مشغولين بالجهاد وخلاص، ونحن أهل العلم، أهل الرسوخ، أهل المنطق، أهل الفلسفة نتكلم فيه. وإما، وهذه طائفة أخرى منهم من يقول لا، بل تكلموا فيه وقالوا فيه كما يقوله ابن رشد الحفيد وغيره، ولكنهم قالوا فيه بنقيض الحق عياذا بالله. نعم.
أما الأول
فالأول اللي هو إيش قلنا؟ عدم العلم والقول. نعم.
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر،
بل إن ليس فقط حياة طلب للعلم ومن طلب العلم، لا، بل إن ذلك في نفوس البشر طبعا، أنهم يريدون معرفة ما لربهم من الأسماء والصفات، شيء طبعي ما له مفر. لذلك حتى يبرك الصغير إذا بدأ يتكلم وقلت له الله، يقول من الله؟ يسأل ما اسمه، ما صفته، ما فعله. هذا شيء لا يمكن الفكاك منه، فكيف بطالب علم يدرك أن العلم ذو مراتب أعلاها العلم بالله تبارك وتعالى؟ هل يعقل أن الصحابة يتركوا أعلى المراتب؟ نعم.
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية. نعم. فكيف يتصور
الفطرة الوجدية؟ يعني الفطرة التي يجدها الإنسان، أو الوجدانية التي يجدها الإنسان مضطراً إليها. كل إنسان تقول اشهد أن لا إله إلا الله، أول سؤال يسألك من هو الله؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما أفعاله؟ هكذا. لذلك ماذا قال فرعون؟ وما رب العالمين؟ سؤال، وإن كان سؤاله سؤال تعنت. قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ادعى هذا. نعم.
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضاً عن الله، وأعظمهم انكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله.
يعني فيه مقتضي وفيه مقتضى، يعني شيء يلزم منه شيء. هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه؟ المقتضي ما هو؟ أن الإنسان يجد في فطرته السؤال عن ربه تبارك وتعالى، ما اسمه، ما وصفه، ما فعله. يجد في نفسه إذا تدين بشيء يسير أن معرفة الله أعلى مراتب العلم، فهل يتخلف ويترك هذا العلم الذي هو يجده في نفسه وجدانياً؟ وإذا بدأ في بدايات العلم الشرعي يدركه من أعظم المراتب العلية، هل يترك هذا المقتضى العظيم؟ لا يمكن. نعم. فكيف يقع من أولئك الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار وتبعهم ممن ساروا على نهجهم وحسن اتباعهم من الأئمة المقتدى بهم كالبخاري ومالك وأحمد والشافعي ومسلم والنسائي وأبي داود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم؟ هذا لا يعقل. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
إذن المقدمة الثانية ممتنعة صحيح، ولكن مع ذلك قال به قوم مع الأسف، كما سيأتي ويذكره شيخ الإسلام. وأما قوله لا يعتقده مسلم دل على أن من اعتقد ذلك كفر. من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة قالوا بقول هو نقيض الحق يكفر إجماعا، لا خلاف بينهم في ذلك. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
يوجد هذا الكلام الكثير ليس في كتب ابن تيمية، الناس يظنون أن ابن تيمية هو اللي جاب هذا الكلام، لا، هذا الكلام عن السلف موجود في كتب السلف، وسأذكر الآن فقط في عجالة بعض هذه الكتب. من أوائل هذه الكتب ومن مقدمات هذه الكتب ومن الكتب التي صنفت قديماً، اقرأوا مقدمة الإمام الدارمي في السنة، سنن الدارمي، اقرأوا كتاب السنة من سنن أبي داود، كتاب الإيمان والتوحيد من صحيح البخاري، كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، تجدون هذه المعاني مسطورة في تبويباتهم. وأما المؤلفات المفردة فتأملوا معي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهو كتاب عظيم، صريح السنة للإمام إمام المفسرين ابن جرير الطبري، السنة للإمام ابن أبي عاصم، وهو من الأئمة المعروفين المشهورين بالرواية والدراية، وهكذا كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهكذا كتاب نقض الدارمي على بشر المريسي، على بشر المريسي وغيره، وهكذا كتاب الشريعة للإمام الأجري، كتاب السنة للإمام الخلال أبي بكر، كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله أبي القاسم الطبراني اللالكائي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات، صغرت أم كبرت، ككتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، الرد على الجهمية لابن مندة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتب كثيرة من كتب السلف ممن وجدوا في القرن الثاني والثالث والرابع قبل وجود هذه هؤلاء أهل البدع الذين تكلموا في هذا الباب. شيخ ابن تيمية رحمه الله جمع هذه النقطة، ما فعل شيء، يأتي إنسان ويقول هذه عقيدة تيمية، لا والله، لا والله، جزاه الله عن الإسلام خيرا، فهو شيخ الإسلام، رضي من رضي وأبى من أبى، فهو شيخ في الإسلام. تأملوا معي، هذه الرسالة كتبها ولما يبلغ 30 من العمر، ها، هذه الرسالة كتبها، لأنه ولد سنة 73 وكتب هذه الرسالة سنة 98، يعني ما معناها ما وصل 30، 28 سنة أو 27 سنة أو أصغر، ألف هذه الرسالة العظيمة. ومن تأمل في رسائله يجد أنه بحر لا ساحل له، جمع علم السلف وعرف أقوالهم وعرف حسن اعتقادهم فسار على نهجهم، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد
أعلم، عشان يصير خبر كان،
أحسن الله عليك. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
تأملوا هذه العبارة العجيبة، كيف ينطق بها من يعرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، كيف يعطي السلامة لطريقة السلف، وكيف يعطي العلم والحكمة لطريقة الخلف؟ هذا عجب والله، هذا والله العجب. أنا أقول والله أعلم أن حكاية هذه المقالة بيان لشناعتها عند من عرف قدر النبي وصحابته، فما في داعي نرد عليه. نعم.
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك.
يعني هذا من شيخ الإسلام رحمه الله، ها، بيان اعتذار، كيف يصدر مثل هذا الكلام من عالم معروف بالعلم، يقول إنما صدر ما صدر لاعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بلفظ القرآن في هذا الباب. هذا الظن السيء هو الذي حمله على هذه المقالة الشنيعة، وإلا فهو يعظم السلف، فما الذي جعله يركب هذا التركيب الفاسد؟ هناك ظن فاسد نشأ عنه هذا التركيب الفاسد. ولهذا نقول إن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أخطأوا ولا ريب، أخطأوا ولا ريب. ما سبب الخطأ؟ هذا قد يرجع إما إلى خطأ في العبارة، وإما إلى سوء في الفهم، وإما إلى تركيب خاطئ في المقدمات، وإما وإما. أما نحن فلا نشك ونقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، نجمع لهم كل خير. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وأما طريقة الخلف، الواقع يشهد لهم، الواقع الأليم المر يشهد لهم. أقول ولا ما تريدون؟ ما طريقة الخلف؟ أقول إيه. طيب، عكس السلامة إيش؟ أمرض. وعكس العلم ما هو؟ أجهل. وعكس الإتقان ما هو؟ السفة. فطريقة الخلف أمرض وأجهل وأسفة. هذا هو الواقع الذي نعيشه. انظر إلى الخلف كم اختلفوا فيما بينهم ومرضوا في مرض الاختلاف، وسببه الجهل وسببه السفة. كل واحد منهم يسفه الآخر. فالمعتزلي يسفه الأشعري، والأشعري يسفه المرجئ، والمرجئ يسفه الجهمي، والجهمي يسفه هكذا. وهذا شيء واضح وبين ما يحتاج أن يتكلم فيه. لكن تأملوا إلى حال السلف، كيف أنهم سلموا من أمراض الاختلاف لما تمسكوا بالمنزل، فكان علمهم أدق وكان قولهم أحكم وأتقن وأضبط، رحمهم الله رحمة واسعة وجعلنا على طريقته. نعم.
بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
هل يعقل أن السلف كانوا بمنزلة الأميين الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ هل يعقلها؟ وش معنى إلا أماني؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، حاطين الكتاب في أماكن العبادة في بيته بس يقرأ. شنو معنى؟ قال ها؟ شنو معنى؟ لا 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 أنا ما أعرف، روح اسأل العالم. هذا معنى الأميين، يجي يقرأ الكتاب، يقرأ الكتاب يقول تعالى هذا الكتاب يقول كذا وكذا وأنت على خلافي، كتابك التوراة لا يأمر بالصلب. لا لا أنا ما أنا بس أقرأ التوراة، أما الفهم ما هو عندي. مثل بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم يقرأ القرآن، فإذا قلت له إن الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، كيف تدعو غير الله؟ قال ها ما أدري، أنا بس أقرأ القرآن تلاوة، العلم عند العلماء. هذا حال بعض الناس. نعم.
وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
نعم، يعني هؤلاء سبحان الله العظيم لما صار حالهم أن هذه الآيات التي هي في الصفات الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ قالوا الثناء والمجد. طيب ما معنى الله؟ قالوا اسم جامد لا نعرف معناه. ما معنى رب؟ قالوا اسم جامد. ما معنى الرحمن؟ قالوا اسم جامد ما نعرف معناه. خلاص كل ما يتعلق بالله لا يعرفون معناه. صار عندهم الرحمن على العرش استوى، صار عندهم تجري بأعيننا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثل كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف مثل ألف لام راء، بس ما يعرفون معانيه. إذا نؤمن باللفظ ولا نعرف معناه، هاي طريقة السلف، ظنوا هذا طريقة السلف. أطريقة السلف أنهم يجعلون الكلمات والجمل المركبات كالحروف المقطعات؟ عجب والله، هذا دعوة على طريقة السلف، دعوة زور وبهتان. ثم لما كان هذا ظنهم جعل العمدة في ذلك العقل، فما الذي حصل؟ تأملوا معي، أنهم يقولون إذا قلت له طيب أنت تقول أن هذه الآيات لا نعتقد، طيب الحديث؟ قال الحديث آحاد ظني. فصار هم، هذه قاعدة سبحان الله العظيم، قاعدة مضطردة لم أجد لها إلى الساعة نقيضا، كل من اتهم الشرع بشيء وقع في نفس ما فر منه. فهو يقول إن هذه أحاديث ظنيات، وإذا به يثبت الاعتقاد بظنيات عقلية. فلو قلنا إن هذه الأحاديث ظنية بفهمك وعقلك ظني، فأي الظنين كان أولى أن يقدم؟ سبحان الله العظيم، وإذا بهم يعتمدون ظنونهم ويجعلونها بينات ويتركون الأحاديث الواردات وأقوال السلف والأئمة السادات ويجعلونها من المشتبهات ويقولون أقوالنا هي الحجج والبينات. سبحان الله العظيم. نعم. نعم، اليقين المنطقي، هم يقولون تسمية، يقولون اعتقاد يقيني منطقي. لماذا؟ لأنه مبني على العقل، مبني على التركيب. لكن نحن نسألهم سؤال، التركيب إذا كان خطأ فما فائدة اعتقادك في النتيجة المنطقية والتركيب خطأ؟ كمن إذا أعطينا له لحما مقطعا فقلنا له كل، ما هذا؟ قال لحم، وهو في حقيقته خنزير لا يعلم. لماذا؟ لأن التركيب خطأ. هذا الذي يحصل عندهم مع الأسف الشديد، أنهم يركبون اعتقاداتهم على نتائج يظنونها يقينيات. وهذا ذكرت وأذكره مرة أخرى، ما من اعتقاد مخالف للكتاب والسنة إلا وتجد فساده في أحد ثلاثة أمور: إما فساده راجع إلى المقدمة الأولى فاسدة، وإما أن الفساد وارد على المقدمة الثانية، وإما أن الفساد وارد على النتيجة المركبة على أحد المقدمتين، أو أن النتيجة غير صحيحة لأن المقدمتين لا تلازم بينهما. فإذا الفساد وارد على منطقياتهم ومعتقداتهم اليقينية لفساد تركيبهم المنطقي الأول، المقدمة الأولى أو الثانية، أو النتيجة التي ركبت بلا تلازم بين المقدمة الأولى والثانية. هذا فساد ظاهر يدركه من يعرف أقوال السلف، لا من يعرف المنطق. الذي لا يعرف المنطق ما يعرف فساده، الذي يعرف المنطق ما يعرف فساده، الذي يعرف قال الله قال الرسول سيعرف فساده ولا ريب. نعم.
فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلالهم واعتقادهم
واستبلاههم، يقولون السلف بلة عياذا بالله. نعم،
أحسن الله عليك. واستبلالهم
واستبلاههم
واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
الله المستعان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
يبين فساد مقولتهم بأن طريقة السلف أعلم وأحكم، وذلك بالنظر إلى ما هم فيه من الحيرة والشك. فلو كانوا على علم وحكمة لما لزمهم لا الحيرة ولا الشك، وما لزمهم الاختلاف. فلما لزمتهم هاتين المصيبتين الحيرة والشك والاختلاف دل على فساد قولهم. نعم.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟
ضرب يعني نوع.
أحسن الله.
المقصود بالخالفين والخلف ضرب من المتكلمين، صنف من المتكلمين. نعم. وهم متكلفون أيضا، متكلمين المتكلفين. نعم.
لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم. أحسن الله عليك. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم.
يعني هذه العبارة جميلة، ليتكم يعني تنتبهوا لها. يقول الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، فيه دليل أن الاضطراب والاختلاف سبب لغلظة القلوب عن معرفة الله. فإياكم الاختلاف، إياكم الاضطراب، فإن الاضطراب والاختلاف سببان عظيمان من أسباب غلظة القلوب عن معرفة الله تبارك وتعالى، وإصابة النفوس والصدور والقلوب بالحجاب المانع عن مراقبة الله تبارك وتعالى. حتى قال قائلهم، نعم،
بما انتهى إليه أمرهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلي واضعا كيف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم.
يعني هذه الأبيات نسب إلى ابن باشا، ابن باشا يعني ابن الأمير، من أحد المتكلمين من الماتريدية. يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، أشوف المدارس كلها الموجودة في الشرق والغرب، فلم أرى إلا واضعاً كف حائر ما يعرف إيش يعتقد في ربه جل وعلا، على ذقن أو قارع سن نادل. يقول والدي رحمه الله عن أحد مشايخه من علماء المنطق، يقول أنه كان قد جاوز 50 من عمره وكان يترك الصلاة ولا يصلي، فنقول له يا شيخ لما لا تصلي؟ قال والله إني لازلت في شك من ديني. هذا عالم يشار إليه بالبنان ويسافر إليه الأنام من مختلف البلدان، وهذا حاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم.
هذا القول هو لفخر الدين الرازي الذي يعني إمام مشهور، وهو من أئمة الأشاعرة، ألف في آخر حياته رسالة اسمها ملذات الدنيا. إيش اسمها؟ ملذات الدنيا، بغض النظر عن لذات التي تكلم فيها أصاب وأخطأ، لكنه في آخر الرسالة، في آخر الرسالة وهي من آخر ما ألف، رجع فيها إلى عقيدة السلف، وهذه الأبيات وهذه العبارات من أواخر ما في هذه الرسالة. ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لو أنه طول العمر كان قرأ البخاري ومسلم ونقض الدارمي وكتاب التوحيد لابن خزيمة لما قال هذا الكلام. لذلك لا تجدون هذه العبارات ذي الحيرة والشك عند أئمة السلف، وإنما تجدونه عند أئمة الخلف. نعم. ثم ماذا قال؟
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب
تشفي، تشفي من شفى، شفى يشفي وتشفي، وأما روى فمن أروى. نعم. هذاك متعدي بالهمس. نعم.
فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا.
هذه تروي.
أحسن الله.
هذا مرة كنت أدرس اللغة العربية، فواحد من البريطانيين مو موجود أحد زين، يقول له، يقول والله ما نعرف يا شيخ شو نسوي، مرة تقول بفتح التاء ومرة يقول تقول بضم التاء. قلت له أنا أعطيتك القاعدة، إذا كان الماضي ما فيه همزة ولا هو فيه مشدد فلا بد أن يكون المضارع منه مفتوح التاء والياء، إذا كان الماضي فيه الهمزة أروى لازم تقول يروي، روى يروي وتروي لازم بضم التاء. فقال الله صعب حفظه، قلت له والله أسهل منه ما في. نعم.
فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
الله أكبر.
اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء وقوله ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
وقال في هذه الرسالة التي ذكرتها لكم وهي رسالة الملذات، قال رحمه الله هل تعرفون أحدا أعلم مني بعلم الكلام؟ قالوا لا. قال فهذا الذي أقوله أدين الله به، وها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة عجائز نيسان. فرحمه الله رحمة واسعة وتجاوز عجل. نعم. لأن أصلاً البرمجة العصبية ما هي؟ البرمجة العصبية هي فلسفة برهمية صينية أصلاً، هي لكن لبس بلباس الدين، أتى بها من ترك اللحية وتمشيخ وزعم أنه يعملون رياضات معينة لأشياء فلسفية. فهي لا شك أبداً أن البرمجة العصبية لا شك أنها فلسفة هندية، ما شك فيها أبداً، فلسفة هندية ممزوجة بالفلسفة الصينية وإذا بهم يدخلون إلى بلاد الإسلام، وكأن ديننا في نقصان فنحتاج إلى هذه الأشياء. كل شيء اليوم أصبح عصريا، حتى الذكر ما هو قديم، كان في شيء اسمه ذكر جماعي، اليوم ما في ذكر من جماعي. لكن مع الأسف بلغني أن بعض الناس يشغل الأشرطة التي فيها الذكر الجماعي في بيوتي، شيء جديد. الفلسفة الآن وطريقة الرازي ما هي ناجحة الآن، فأصبحوا ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الصين ويدرسون ويأتون بالبرمجة العصبية، ويذهبون إلى أمريكا ويدرسون علم النفس فيأتوننا بعلم النفس، ويذهبون إلى بريطانيا ويأتون بمدارسة الشخصيات. قالك أعرفك من توقيعك، أعرفك من كلامك، أعرفك من اختياراتك، شنو تختار، شنو تحب من الألوان، أعرف. هذه الكهانة بعينها، هذه الكهانة بعينها لا يجب أن يشك فيه عاقل. ما الفرق بين أن يقول لك الرجل القديم أعطني كفك وأنا أعرف شو اللي يلفك، وبين الذي يقوله اليوم أعطني ماذا تحب أعرف ما الذي يصير لك، شو الفرق؟ لكنها ضحك على الذقون إذا كان هناك ذقون، الله المستعان. نعم.
ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم:
والعجيب أن هذه العبارة لم يذكرها لم يذكرها عن هذا الرجل وهو أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، ما ذكرها فقط علماء الحديث وعلماء السلف، بل ذكره من يعظمه ويبجله على طريقته الكلامية، فذكر هذا الكلام السبكي في طبقات الشافعية، نفس العبارات ذكرها. إذن هي ليست من مفتريات علماء الحديث كما يقوله من يقوله من لا خلاق له. نعم.
ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم
الأمر أحسن الله.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير.
يعني مقصود حقق يعني دقق عليه من التدقيق والتحقيق، هو خالص المعرفة به خبر. نعم.
ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر.
الله.
كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المسبوقون؟
لا، المنقوصون المفروض. ما يجي المفضلون. هاي نسخة شوية فيها. نعم. المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. نعم.
أحسن الله عليك. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارة المنهكون المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
أي والله، من يطلب المقابلة مع الصحابة الأجلاء والتابعين النبلاء وتبع التابعين الأئمة الذين اشتهر أمرهم في الملأ بين البلدان؟ من يستطيع أن يجابه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري؟ من؟ إنهم قوم لا يجارون ولا يمكن أن يدانيهم أحد، لا في علمه ولا في فضله ولا في عبادته. نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
هذا لا يقوله من يحترم عقله، فضلاً عمن يريد بقاء دين. من يستطيع أن يقول إن زبالات الأمم فلاسفة اليهود والنصارى والصابئين المنبوذين من أهليهم، من يقول إنهم يكونون أعلم من الصحابة، أعلم من ورثة الأنبياء؟
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم.
أحسن الله عليك. بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء. وإذا كان
يعني العجيب أن هؤلاء يتكلمون في باب الأسماء والصفات، ولو سألتهم من سلفك في هذا الباب يقف حاله، لا يجد بدا أن ينسب ما يقوله إلى مقالة المنطق فقط. وأذكر أني مرة قابلت أحد القضاة وأنا في المدينة، فاستدعاني أحد الذين ضيفوه وإذا به يجري الحديث عن مسألة العلوم، فيتكلم الرجل بمنطقه، فقلت له من من العلماء قال بمقالتك هذه من السابقين؟ فقال لا يلزم. أنا أقول منطق يدل على هذا. قلت أنت تقول إن مسائل الفقه بابه مغلق ما في اجتهاد، كيف باب الفقه مغلق لا يوجد فيه اجتهاد ومسائله متجددة، وباب الاعتقاد بابه مفتوح كل واحد يقول بكلامه ومنطقه ما يقول؟ فوالله ما استطاع أن يعطي جوابا. ثم قال أخذ آية من المتشابه ويريد أن ينفي العلو بقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قلت ماذا قال المفسرون في تفسير هذه الآية؟ قال ما أعرف. إذن هذه مصيبة الناس اليوم، لا يعرفون ماذا قال المفسرون من الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة المرضيين، ويتكلمون في الدين بمنطقهم كأن عقولهم نبي لهم، كأن ما يفهمونه بمنطقهم هو رسول الله عياذا بالله. يا إخوان الدين هو بالعقل، لو كان الدين بالعقل لما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب. أي نعم الأنبياء لم يأتوا بشيء مخالف للعقول، لكن يجب أن نتبع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله بل رفعه الله إليه.
كيف سيؤولون هذه الآيات الذين لا يثبتون لله العلو؟ هنا انتبهوا لهذه القضية، قضية العلو من أهم القضايا التي يجب أن يدندن حولها المتبعون للرسل، وهي القضية التي أنكرها فرعون فكان إنكاره سبباً لإدعائه العلو، فقال يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذباً. وقال هو لما نفى العلو عن الله قال أنا ربكم الأعلى. إذن نفهم من هذا أن الذي لا يثبت العلو لله يلزمه ماذا؟ يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يعتقد أن الله ليس بموجود عياذاً بالله كحال الملاحدة، وإما أن يعتقد أن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً هو في كل الوجود، فحينئذ يصبح وجود الخالق ووجود المخلوقات ووجود المحدثات ووجود المصنوعات مع الله شيء واحد، وهذا هو الحلول بعينه. ولهذا قضية العلو من أهم القضايا، حتى أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد والله ما أنكروا العلو، أنكروا أن يكون من أسماء الله الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، قال الله ذلك، ولكن ما أنكروا علو والله جل في علاه، أمر فطري. لذلك يقول العلماء ما أنكر العلو إلا شذمة من الناس وعلى رأسهم فرعون فهو رئيس المنكرين للعلو ومن تبعهم من الملاحدة وأهل وحدة الوجود. نعم.
وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله ثم استوى إلى العرش والرحمن على العرش استوى، ويا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة.
نقف على هذا وإن شاء الله نقبل في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.